بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ شرحا مكثفا لمتن ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب المريضة، ومن أهم ما عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
نعم، قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب المريضة. طلب العلم فريضة إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وجاءت رواية ومسلمة ولا تثبت، ويغني عنها قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والأصل في خطاب الشرع إذا ورد أنه يعم الرجال والنساء إلا ما خص بدليل، وأنه شفاء للقلوب المريضة، أي أن طلب العلم فيه شفاء لجميع أمراض القلوب من الغل والحسد والشهوات والشبهات وغير ذلك. كل ذلك شفاؤه بطلب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: من أهم ما عليك معرفة دين، يعني إذا كان المعرفة مهمة فأهم ما عليك معرفة دينك. هذا أهم شيء، أن تعرف دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، وإضاعته والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. ولا يضرك إذا قصرت في علم الدنيا، فإن علوم الدنيا غاية ما فيها أن يفوتك شيء من أمور الدنيا، بخلاف إذا فرطت في العلم الشرعي فسيفوتك علم آخرتك. فالجهل بالدين من أسباب دخول النار، والمعرفة للدين والعمل به من أسباب دخول الجنة. نعم، تفضل.
اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
قوله اعلم رحمك الله، والآن هنا يفيدنا ثم يدعو لنا. الأصل أننا ندعو له لأنه هو يفيدنا ويعلمنا رحمه الله تعالى. قبل ذلك نسينا أن نأخذ ترجمة وجيزة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النيدي رحمه الله تعالى هو إمام الدعوة النجدية رحمه الله تعالى، وقد وضع الله عز وجل له القبول، ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ التقليد، وجعل الله عز وجل لدعوته ولكتبه القبول في الأرض، منها هذه الكتب التي بين أيدينا. وهو رحمه الله تعالى إمام مصلح من الأئمة، وهو من علماء رأس المئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الحسن بطرقه: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فهو إمام مجدد بحق رحمه الله تعالى. وقد أعانه على دعوته الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فاجتمع الملك والعلم، فقامت لهم دعوة في بلاد نجد والحجاز على وجه الخصوص، وفي البلاد الإسلامية على وجه العموم، بل امتدت دعوتهم حتى إلى غير البلاد الإسلامية، وأثرها في البلاد الأوروبية وفي بلاد أفريقيا وغير ذلك. هذا هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والذي ينسب إليه خصوم الدعوة ينسبون أصحابه إليه فيقولون وهابي، وهذه النسبة غير صحيحة، هذه النسبة لا يرضى بها أصحاب هذا الإمام وأتباعه، فإنهم لا يقدسونه ويعظمونه من دون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هو إماما متبعا، إنما هو عالم من العلماء يصيب ويخطئ، ولكنهم يعتقدون فيه أنه إمام مجدد من مجددي الدعوة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية. قال هنا: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا أن نتعلم أكثر من هذه الأربع المسائل، لكن هذه هي أهمها، هذه الأربع المسائل. ثم بدأ المسألة الأولى العلم، وعرف العلم لأنه معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وما أعظم هذا التعريف. نعم، هذا هو العلم النافع. العلم النافع أن تتعرف على الله، تتعرف على نبيه، تتعرف على دين الإسلام بالأدلة الشرعية. وأما غير ذلك من العلم فليس هو بالعلم الشرعي، هو علم دنيوي، علم طبيعي. مثلا يعرف الإنسان مثلا الحساب والجبر، وأن يعرف الإنسان مثلا شيئا من الطب والأمراض، هذا علم، لكن ليس هو العلم الشرعي الذي وردت في الأدلة النبوية الحق عليه. المسألة الثانية العمل به، بعد العلم العمل، إذا تعلمت شيء اعمل به، ومن يكن بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، هكذا يقولون. ولا شك أن الذي لا يعمل بالعلم فيه شبه من اليهود، إن اليهود تعلموا آتاهم الله الكتاب فلم يعملوا بعلمه، والنصارى عبدوا الله على غير علم، فلا بد من العمل. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبعد أن يتعلم الإنسان ويعمل يدعو: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، دعوة إليه. ثالثا، بعد أن يتبنى الإنسان الدعوة لا شك أنه ربما يحصل له أذى، ولهذا المطلوب منه الصبر على الأذى فيه. ولهذا قال الله عز وجل عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ماذا بعدها؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم أتى بسورة جامعة لهذه المسائل كلها، وهي سورة العصر. قال قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا هو ماذا؟ العلم، وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، وتواصوا بالحق، هذا هو ماذا؟ الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى فيه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
في أثر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذكره هنا بالمعنى وقد جاءت في روايات كثيرة: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. وأصح الروايات أنه قال رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم، لو تدبروها. فنعم، لو تدبر الناس هذه السورة، سورة العصر، لكفتهم، لأنها جمعت بين العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذابين. ثم أتى بقول الإمام البخاري الذي ذكره في كتابه الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يستدل بهذا على الذين يقدمون الدعوة على العلم. ولك ادعو بالنية والبطانية، ادعي بس، ادعو إلى الله. طيب يا فلان، هل أنت تعرف نواقض الوضوء؟ قال: لا أمشي، بلغ عني ولو آية. طيب لا، لا تفهم غلط. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
اعلم رحمك الله أن الله أوجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا لعبادته ولم يتركنا هملا، وأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.
قوله: اعلم رحمك الله أن الله أوجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل به. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نتعلم هذه المسائل وغير هذه المسائل، ولكن هذه من جملة المسائل التي أوجب علينا أن نتعلمها. فإن العلم، طلب العلم على نوعين: واجب ومستحب. الواجب ما يتعلق بهذه المسائل ونحوها، يتعلق بأركان الإسلام: الصلاة، الصيام، الحج ونحو ذلك، والزكاة لمن كان له مال ونحو ذلك من أمور الإيمان. هذا واجب على الإنسان أن يتعلم، المسلم والمسلم. والعلم المستحب أن يتوسع الإنسان في طلب العلم حتى يصبح عالما، حتى يصبح فقيها، مفتيا. هذا مستحب، وليس واجب على كل الناس أن يتعلموا حتى يصيروا علماء، لكن واجب عليهم أن يتعلموا أمر دينهم. أمر دينهم واجب عليهم. فهناك علم أشترك فيه أنا وأنتم فيه، واجب علينا أن نتعلم، واجب وجوب عين علي وعليك وعلى كل مسلم أن يتعلم ذلك النوع من العلم. والزيادة عليه مستحب، من أحب أن يتفرغ لطلب العلم حتى يصبح مرجعا، مدرسا، إماما في العلم، هذا مستحب. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا تركه الناس جميعا أذموا، لكن الناس العلم جميعا أذموا. هذه المسائل قال أن الله خلقنا لعباده. من الذي لا يجب عليه أن يتعلمها؟ كل الناس واجب عليهم أن يتعلموا أن الله عز وجل خلقهم لعباده. الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ولم يتركنا هملا. الله عز وجل ما تركنا هملا، خلقنا هكذا همل، يعني لا هدف ولا تكليف. وأرسل إلينا رسولا، أرسل الله عز وجل إلينا رسولا، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم أتى بالدليل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن نشرك معه في عبادة أحد. هل الله سبحانه وتعالى يرضى من أحد أن يشرك به؟ لا، الله عز وجل لا يرضى من أحد أن يشرك به، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يرضى بهذا أبدا. بل إنه سبحانه وتعالى جعل الشرك به أعظم الذنوب وأظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل الله عز وجل يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام غيرهم من باب أولى. فإذا مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام في النبوة والرسالة إلا أن الله عز وجل يقول له هذا الكلام. قال ودل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا فيها غير الله سبحانه وتعالى. الثالث أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الذي حقق التوحيد ويحقق الاتباع توحيد لله والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لا بد عليه أيضا أن يحقق قضية الولاء والبراء، أن يوالي من والاه الله ورسوله وأن يعادي من عاداه الله ورسوله أو من يعادي الله ورسوله. لا يجوز لهم موالاة من حاد الله ورسوله، يعني لا يجوز لهم موالاة الكافرين. إذا رأيت إنسان مصلي صائم متبع تجد ينبهر بالكافرين ويوالي الكافرين وقد ضعف جانب الولاء في قلبه للكافرين، فاعلم أن هذا قد أخل بواجب من واجبات الدين، بل بركن عظيم من أركان الدين وهو ركن الولاء والبراء. فلا بد من تصحيح قضية الولاء والبراء. ثم استدل بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يوادون أي يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم أو أزواجهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم. قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، هذا سمي حنيف. وإبراهيم أبو الحنفاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إذن المائل عن الشرك إلى التوحيد هو الحنيف، والحنيفية هي ملة إبراهيم، لأن إبراهيم هو أبو الحنفاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما هي الحنيفية؟ قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا أفضل تعريف للعبادة. وبذلك أمر الله جميع الناس، هذا الأمر أمر الله عز وجل به جميع الناس وخلقهم لها. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادة، معنى يعبدون يوحدون. إذا رأيت لفظ العبادة في القرآن الكريم فاعلم أن المراد به بداية التوحيد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. إذن هذا هو تعريف التوحيد. ما تعريف التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ما تعريف الشرك؟ دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. ودل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم تفضل.
معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم، قال الأصل الأول معرفة العبد ربه. قال إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هذه الأصول الثلاثة التي تعرف بأسئلة القدر الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة سماها أصول لأن عليها مدار اختبار في القبر والسؤال عنها في القبر، إذن هي أصول، وما عدا ذلك يعتبر بالنسبة لها فروع، لأن الإنسان في قبره يسأل عن ثلاثة أسئلة: عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فسماها أصول. ثم بدأ بالأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربه، لأنه يسأل عن ربه، ويكون الجواب في القبر ليس بقدر المعلومة التي يحفظها، ليس يعني ذلك أنك إذا حفظت الكتاب هذا من غير أن تعمل به أنك قد ضمنت على نفسك النجاة، وخلاص إذا جاءك المنكر والنكير في القبر وقال لك من ربك، تقول ربي الله الذي ربنا رب جميع العالمين بنعم، لا، إنما لابد من العمل. فقد يجيب عن هذا السؤال من هو أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه على الإسلام والصلاة، وقد لا يوفق الإجابة عن هذا السؤال عالم من العلماء، عالم من علماء الضلال أو من علماء الذين كانوا على غير استقامة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته. يسمي الرب لأنه يربي الناس بنعمه، يربي الناس بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، الله عز وجل معبودي ليس لي معبود سواه. ونحن نقرأ في كل ركعة من الصلاة: الحمد لله رب العالمين. ما معنى العالمين؟ قال هنا: كل من سوى الله عالم. إذا قلت لك ما معنى العالمين، قل كل من سوى الله عالم من الجن والإنس وغير ذلك من المخلوقات. فإذا نظرنا إلى المخلوقات، نظرنا إلى المخلوقات التي خلقها الله عز وجل كلها عالم، من الكواكب، من السماوات السابع، من الأرضين السابع، من الجنة وما فيها، من النار وما فيها، هذا كله عالم. فالله عز وجل رب ماذا؟ العالمين، رب ما سواه سبحانه وتعالى. قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك. أنت، أنا وأنت واحد من ذلك العالم الطويل العظيم الجسيم، تبارك الله أحسن الخالق. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم، إذا قل لك بما عرفت ربك، قل عرفته بآياته ومخلوقاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. فهذه الآيات وهذه المخلوقات هي التي عرفتنا أن هناك خالق سبحانه وتعالى. فبالنظر إلى آيات الله، سواء الآيات المشاهدة أو الآيات المقروءة الذي هو القرآن الكريم، وهكذا بالنظر إلى المخلوقات، سماوات سبع، جبال، أراضين، هذا كله دلتنا على أن هناك خالق ورب سبحانه وتعالى عظيم. قالوا: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهكذا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقول وحديثا والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب كثير من الناس كثير حق عليه العذاب من يهن الله ما لهم مكرم. وهكذا أيضا آيات كثيرة في هذا الصدد، آيات كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إذن لا بد علينا أن نتأمل كما قال الله عز وجل: في أنفسكم أفلا تبصرون، في السماء رزقكم وما توعدون. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ذكر إنما أنت مذكر. نعم.
والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف من هذه الأشياء لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
نعم، الرب هو المعبود، الله الرب هو المعبود سبحانه وتعالى. والرب في اللغة يأتي بمعنى السيد والمالك، لهذا قال يوسف: إنه ربي أحسن مثوال، أي سيد. فهو في اللغة بمعنى السيد والمالك، وهو من حيث الشرع المعبود سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة على المعنى اللغوي أن يقال رب البيت، رب المنزل، رب الدابة، أنا رب إبلي، والكعبة رب يحميها، كما قاله من؟ عبد المطلب، كما قال عبد المطلب. فإذا هذا هو المعنى الاصطلاحي المعبود: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء والمستحق العبادة. ثم ذكر قال: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه هي مراتب الدين كما سيأتي معنا: الإسلام، إيمان، إحسان. منه أي من هذه العبادات الدعاء والخوف والرجاء، الدعاء والطلب، يطلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، والطلب ممن هو فوقه قال له دعاء، والطلب ممن هو مثلك قال له التماس، والطلب ممن هو دونه يقال له أمر، قال له أمر. الدعاء فيما يتعلق بطلب من الله سبحانه وتعالى، الخوف، الخوف من يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى، الحذر، والرجاء، الخوف من المرهوب، والرجاء في المطلوب، الرجاء يكون أي معنى الطلب، والتوكل، صدق الاعتماد، صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المأذون بها شرعا، الرغبة، رغبة في الشيء الطمع فيه، الرهبة، الرهبة من الشيء معنى الخوف والحذر منه، والخشوع، التذلل والاستكان، والخشية، الخوف بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الإنابة في معنى الرجوع، انيبوا إلى ربكم ارجعوا، الاستعانة طلب العون، الاستعادة طلب العيادة، العون الذي هو الحماية، أن يطلب الحماية، الاستغاثة طلب الغوث، المدد والنصرة، الذبح إراقة الدم، يريق الدم لله سبحانه وتعالى، النذر أن يلزم نفسه بطاعة، يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم يلزمه الله عز وجل بها، هذا هو المعنى. الآن مثلا الأصل، هل الله سبحانه وتعالى ألزمك أن تصوم مثلا يوم غد أو يوم الخميس واجب عليك تصومه، إلا إذا كان في رمضان أو الكفارات أو النذور، فعند أن تقول لله علي، لله علي أن أصوم غدا، هنا أصبح هذا الصيام ماذا؟ واجب، لأنه نذر، يعني ألزمت نفسك بطاعة لم يلزمك الله عز وجل بها، هذا هو معنى النذر. وغير ذلك من أنواع العبادة، يعني ليست محصورة في هذه الأمور غيرها. ثم أتى بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ثم قال فمن صرف من هذه الأشياء؟ أي الأشياء؟ التي تقدمت من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع إلى آخره، من صرف منها بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله ولا يكون إلا لله خاص بالله، فهو مشرك كافر. قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسبه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، وسماه الله عز وجل كافر. ثم سيأتي الآن على ذكر الأدلة لهذه العبادات كلها. تفضل.
والدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، دعاء مخ العبادة، هذا الحديث ضعيف في هذا اللفظ، والحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدليل على أن الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماها عبادة، سماها عبادة. هناك دليل آخر قوله سبحانه وتعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لكم بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. فالدعاء هو العبادة، لأن الدعاء منه ما ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. حتى العبادة حتى الصلاة والصيام هي تعتبر ماذا؟ دعاء، هي عبادة لكن هي دعاء. الإنسان لما يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ماذا يريد؟ هو يطلب مغفرة وفضل وقربة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه يسمى دعاء العبادة، ودعاء المسألة التي هي اللهم اللهم، هذا يقال له دعاء المسألة. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم، والخوف لا يكون إلا من الله، الأصل لا يكون إلا من الله. وبالنسبة للخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي كان يخاف الإنسان من عدوه، يخاف من الأسد، من حيوان مفترس، هذا لا يخل بالإيمان، لا يقال له لا تخاف إلا الله. بعض الناس يقول خلاص لا تخاف إلا الله، يعني لا تخاف أي إنسان أراد أن يقتلك ويوقع بك في الضرر لا تخاف. هناك شيء اسمه خوف طبيعي ليس خوف عبادة، فالخوف الذي هو بمعنى العبادة هذا لا يكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أما الخوف الطبيعي أن يجد الإنسان قلق وخوف ونفرة ويرهب من الشيء الضار، هذا لا شك أنه لا يخل بالعبادة. يخاف الإنسان مثلا من عدوه، من أي شيء مخيف. نعم.
ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم، الرجاء يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هو المرجع جل جلاله قدس أسماءه، وأما غيره من المخلوق فلا يرجع، لأن المخلوق سرعان ما ينقل، حتى وإن أملت فيه ورجوته وعلقت أملك فيه قد تفشل، قد يفشل رجاءه وقد تبتلى. لكن من علق قلبه بالله ما خاف، من علق قلبه بالله ما خاف، من رجا الله جل وعلا فلا يخيب. نعم.
ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
التوكل خاص بالله، لا تقول أنا أتوكل على غير الله، لأن يعني التوكل هو صفة اعتماد القلب، أعمل القلب، هذا لا تقول أنا أتوكل على الله وعلى فلان أو يا فلان أنا متوكل عليه، لا، التوكل على الله فحسب، وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره سبحانه وتعالى. والتوكل لا يمنع من بذل الأسباب، لا يمنع من بذل الأسباب. ما يقول الإنسان خلاص أنا متوكل على الله، لما نزلت الآية التي هي قوله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نزلت في أهل اليمن، كانوا يحجون من غير زاد ويقول نحن متوكلون، يمشي من غير زاد، هذا خطأ. أنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا وتوكل، وهكذا اعقلها كما يقال اعقلها وتوكل. فإذا أنت عند أن تتوكل على الله عز وجل تبذل السبب، تبذل السبب. يأتي إنسان مثلا لا يحسن السباحة، يقول أنا متوكل على الله ويرمي بنفسه في البحر، هل هذا من التوكل؟ هذا من التواكل أو من التآكل، وليس من التوكل. التوكل مع بذل الأسباب، ابذل السبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
انظر إلى هذا الترتيب الحسن في الآية، الرغبة تدعو إلى الرهبة، والرهبة يدعو إلى الخشوع. فأول هذه المراتب الثلاث الرغبة، الذي هو الطمع، الناس يرغب في الشيء، فإذا رغب في الشيء رهب مما سواه، يخاف. ثم بعد ذلك، بعد أن تتولد عنده الرهبة، يتولد عنده الذل والمسكنة وهو الخشوع، فيستكين ويخشع لله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني.
الخشية هي الخوف بعلم، الخوف بعلم، لهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا قال هنا: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشى غير الله، خف منه، لكن خشية لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
الإنابة بمعنى التوبة كما تقدم، أنيبوا إلى ربكم، توبوا إليه وأسلموا له. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
أحسن. أولا عندك كلمة الاستاء الذي هي الهمزة والسين والتاء في اللغة العربية تدل على الطلب، فإذا وجدتها في أي كلمة في اللغة العربية، استطال، استخرج، استنبط، استعان، استعاذة، هكذا، إذا جمعت الألف والسين والتاء في كلمة دلت على ماذا؟ على الطلب. استخرج يعني طلب الخروج، استعان طلب العون، وهكذا في أي كلمة فيها هذه الكلمة. فإذا الاستعانة طلب العون من الله، تقول: يا رب أعين بفعلك أو بقولك، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك. وفي الحديث: إن استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعن بغير الله جل وعلا. طيب، هل يجوز الاستعانة بغير الله؟ الاستعانة بغير الله جائزة بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول: الحياة، تستعين بحي، وأن تستعين بقادر، وأن تستعين بموجود حي وقادر وقدرة الوجود. مثلا أقول لك: يا فلان أعني، تناول شيء، تكون حامل شيء، قل: أعني، أعني على رفع هذا المتاع إلى السيارة، إلى الدابة. هذه استعانة ولا ليست استعانة؟ استعانة. أو تقول: فلان اعطني، ناولني. فإذا هل الشروط؟ أولا يكون حي، فلا تستعين بميت، يا ابن علواء، يا خمسة، يا ستة، لا تستعين بميت. هذا دليل على أن هذه الاستعانة شركية، إذا استعنت بالأموات. طيب، وهكذا أيضا تستعين بإنسان عاجز، تكون مثلا تسبح وترى إنسان مشلول، قل: يا فلان انقذني، فلان انقذني من الغرق، وأنت تعلم أنه مشلول. هذا استعانة شركية. وهكذا حتى لو استعنت بإنسان قادر وحي لكن ليس موجود عندك، ليس موجود عندك، مثلا تستعين بشخص غائب عنك، مثل ذلك أن يقول إنسان إذا نزل المصيبة: يا به، يمه، صح ولا لا؟ هذا جاري على ألسنتنا، فهذا هتاف باسم الأب باسم الأم، استعانة بهم، ربما يعثر أو يسقط إذا بيقول: يا به، يمه. هذا خطأ غير صحيح. نعم.
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى آخر السورة.
نعم، الاستعاذة طلب العود والنصرة والحماية، استعيذ بالله. الاستعاذة تكون من المرهوب، والاستعانة في المطلوب غالبا، والاستعاذة تكون من المرهوب. استعيذ بالله من شر كل ذي شر، من الشياطين، شياطين الإنس والجن. استعاذ، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
الاستغاثة تكون عند النوازل غالبا، يلم بالإنسان مصيبة أو تلم بالإنسان حاجة فيستغيث، فهو دعاء لله سبحانه وتعالى وقت الشدة، تضرع على السماء استغاثة. استغاثة يعني الطلب العون فورا، وأن ذلك سمي الغوث، ناس يطلبون الغيث من السماء فينزل عليهم فيغاثون، وهكذا يطلب سرعان المجيء والنصرة فيقال أغاثه فلان. فإذا هي طلب المدد في الوقت نفسه، في الوقت نفسه، فهذا تسمى استغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا طلب الغوث والمدد المستعجل كما يقال، فهذه استغاثة. نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
الذبح إراقة الدم، إراقة الدم، وهذا لا يكون إلا لله، لا يجوز الذبح لغير الله. ومن الذبح لغير الله الذبح للهجر، ثم الآن يصور بها القبائل يقولوا هجر فلان، هذا من الذبح لغير الله، من الشرك. إذا قصد بالحجر هذا إراقة الدم لإرضاء المتخاصمين فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان يذبح لله سبحانه وتعالى وإنما جعل ذلك سببا، سببا من الأسباب، فهذا من البدع، فهو الهجر دائر بين الشرك والبدعة، لا يخلو من الشرك أو البدعة، لا يخلو من الشرك أو البدعة. وهناك أساليب أخرى كالتحكيم، يضع عنده قطع من السلاح، هذا يقوم مقام الهجر، أما الهجر فلا يجوز. لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح لغير الله أن يذبح لي الشياطين في الرجبية في الشعبانية، اللي ذبح ديك ويلطخ به الجدران البيت والبوابة من أجل ألا يصاب بالشياطين في تلك السنة، هذا من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يسمى بالكرشة، هذا قديم، يقولوا كرش لفلان. طيب، وبعضهم يقصدون يصلحون حضرة، إذا سقط الشخص يأتون يقولون صلحوا حضرة، يذبحون ذبيحة ويرمون بها للجن، يعني مثل التهجير للجن، يرموهم من أجل لا يأخذون عقل ذلك الذي سقط. يقولون إذا لم يأتي بالحضرة تلك ربما يجن، لأنهم كانوا يعتقدون أن أي سقوط هو من الجن. لا شك أنه هناك عامل الشياطين في ذلك، لكن ليس علاجهم أن تتزلف إليهم، تتقرب إليهم بالذبائح. إذا ما يسمى بالحضرة هذه حضرة شيطانية، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يتعلق بالكرشة، فكانوا يذبحون ويريقون الدم على ظهر المريض، على ظهر المريض. بقي إذا لم يعتقدوا فيه شيء آخر، إنما يعتقدون أن الدم من أسباب العلاج، أو يضعون كرش ذلك الكبش من المعدة أو الضأن ويعتقدون فيه خاصية الشفاء، اعتقاد ذلك سبب وليس بسبب، فيكون من باب المحدثات. أولا لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليه، فالدم ليس فيه شفاء، فلا يجوز التداوي بالدم، لا يجوز التداوي بالدم. نعم.
ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
قد علمتم أن النذر هو إلزام الإنسان نفسه بعبادة لم يلزمه الله عز وجل بها. خلاص الأمر، خلاص الكلام حول النذر، أن عقد النذر إذا كان مقيد إذا كان مقيد أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي، إن رد الله غائبي، إن نجحت في المدرسة، إن صرع كذا وكذا فأعمل كذا وكذا، فهذا عقده مكروه، لكن الوفاء به واجب، الوفاء بالنذر واجب. وأما إذا لم يكن مقيدا فهو مباح، نقول لله علي أن أعمل كذا وكذا لكن ليس مقيدا، فهذا مباح لكن الوفاء به واجب. وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به ويكفر عنه كفارة يمين، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي أذبح بقرة فلان، ايش دخل بقرة فلان، هذا نذر ما لا يملك الإنسان. نعم، فكفارة النذر كفارة يمين. نعم تفضل.
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم بيّن أن الإسلام مكون من ثلاثة مراتب، إسلام، أن الدين مكون من ثلاثة مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. بدأ بالإسلام وعرفه، فالإسلام هو الاستسلام. المسلم لماذا سمي مسلم؟ لأنه استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا مأخوذ من الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو معنى الإسلام. ثلاث مراتب أي الدين: إسلام وإيمان وإحسان، كل مرتبة لها أركان. ثم بدأ بأركان الإسلام، وهذا معروفة لديهم أركان الإسلام، أركان الإسلام أي دعائمه، ومن أخل بركن من هذه الأركان فقد أخل بالإسلام، فقد أخل بالإسلام. إذا أخل بالشهادتين أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، إذا أنكرها وجحدها فإنه لا إسلام له. نعم.
فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك، كما أنه ليس له شريك في ملكه.
أحسن. شهادة أن لا إله إلا الله الشهادتين: سمعت شهيد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معنى الشهادتين: لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان: ركن الإثبات وركن النفي. ركن النفي لا إله، ركن الإثبات إلا الله. إذا إذا قيل لك ما أركان لا إله إلا الله أو كم أركانها، كم تقول؟ ركنان: النفي والإثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
في عقبه لعلهم يرجعون.
وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
تفسيرها الذي يوضحها أي يوضح لا إله إلا الله، وإذ قال إبراهيم لأبيكم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، جعلها كلمة باقية في عقبها أي كلمة لا إله إلا الله الكلمة الباقية. ولا بد من هذه الملاحظة، ملاحظة معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا بد من كلمة بحق. كثير من الناس إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله يقول لك لا معبود إلا الله، هذا خطأ كبير. كيف لا معبود إلا الله؟ طيب الشمس والقمر تعبد، هل هي الله؟ الأصنام تعبد، هل هي الله؟ النار تعبد، هل هي الله؟ لكن لا معبود بحق. فإذا عبد، إذا عبد شخص دون الله سبحانه وتعالى أو شيء دون الله فقد عبد لباطل. إذا لابد من كلمة بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، معنى أن محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله، هذا تفسير المختصر. صحيح تفسير الإمام هنا تفسير جيد، طاعته فيما أمر، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به، هذا من معاني الشهادة، وتصديقه فيما أخبر. من أخل بالطاعة وأخل بالتصديق أو أخل باجتناب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وزجر فقد أخل بمعنى شهادة أن محمد رسول الله، ولكن أيضا من معانيها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تبع أحد من دون النبي عليه الصلاة والسلام من أئمة المذاهب وغيرهم من العلماء لذواتهم فقد اتبعوا بباطل، فلا يجوز أن يتبع أي أحد من الناس لذاته إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما غيرهم العلماء أئمة من غيرهم يتبعون ويطاعون في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن ليس لأولي الأمر طاعة مستقلة من غير طاعة الله ورسوله، فإذا كان هذا في حق ولاة الأمور فأيضا غيرهم من باب أولى. نعم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة.
نعم، هذا دليل على أن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة أي الدين المستقيم. نعم.
ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، كتب أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، والذي فرض على الذين من قبلنا لم يفرض عليهم صيام شهر رمضان، إنما فرض عليهم صيام آخر كان من المفروض عليهم صيام مثلا يوم عاشوراء، يوم عاشوراء كان فريضة قبل أن يفرض صيام شهر رمضان. وأما شهر رمضان فهو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. نعم.
ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، من استطاع إليه الحج مقيد بالاستطاعة، استطاعة تكون استطاعة بدنية واستطاعة مالية واستطاعة أيضا أمن الطريق، هذا داخل تحت الاستطاعة. وأيضا بالنسبة للمرأة هناك شرط آخر وهو ما يتعلق بالمحرم، توفر المحرم بالنسبة للمرأة. نعم.
المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله.
نعم. المرتبة الثانية من مراتب ماذا؟ الدين، مراتب الدين الإيمان. وتعريف الإيمان، تعريف الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف الإيمان. وقد ضلت طوائف في باب الإيمان، ضلت طوائف، من تلك الطوائف الخوارج ومن تلك الطوائف أيضا المرجئة، طرفي نقيض. المرجئة لم تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، والخوارج جعلت الأعمال كلها شرط صحة، شرط صحة، حيث أن الإنسان لو أخل بأي عمل من الأعمال فإنه يكفر عندهم، فعندهم الذي يسرق كافر، والذي يكذب كافر، والذي يزني كافر، وهكذا كله كفر، لأن الأعمال عندهم كلها شرط صحة ليس منها شرط كمال. وعند أهل السنة أن من الأعمال ما هو شرط صحة ومن الأعمال ما هو شرط كمال، وهو مراتب يزيد وينقص، بضع وسبعون في بعض الروايات بضع وستون شعبة. قالوا أركان وستة: أن تؤمن بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. أعمال الإيمان أعمال قلوب، وأعمال الإسلام أعمال جوارح. نعم.
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
طيب، هذه هي الأدلة على أركان الإيمان الستة، الآية في سورة البقرة التي شملت أغلب أركان الإيمان، ثم لم يبقى إلا القدر، أتى له بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
المرتبة الثانية الثالثة الإحسان، أركانه وله ركن واحد، والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بالعروة الوثقى، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
وتقلبك
في الساجدين إنه هو السميع العليم.
نعم، هذا هو الإحسان وله ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ركن واحد. وهذا الركن له جزءان، الجزء الأول وهو أعلى ذلك أن تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يكون إلا للصديقين أن يعبدوا الله كأنهم يرون الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان لو استحضر هذا المعنى عبد الله كأنه يرى الله أنه سيحسن في تلك العباد ويصلحها، فإن لم تكن ترى أخف درجة أن تعبده كأنه يراك، وكذلك ويراك سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم تقلبك بالساجدين. نعم.
وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها يعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العامة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
أمر دينكم.
أمر دينكم. دينكم.
نعم. هذا الحديث معروف بحديث جبريل المشهور، حديث رواه مسلم عن عمر وهو متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان. قد تقدم الحديث عن هذه الأمور كلها. نعم تفضل. الأصل الثالث.
الأصل الثالث معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى قم فأنذر، إلى قوله تعالى ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى وكان الله عفوا غفورا.
نعم. قوله الأصل الثالث معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، قريش من العرب. ذكر الاسم المختصر للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد اتفق أهل السير على نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، إلى عدنان، ومن بعد عدنان مختلف فيه، وعدنان من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من ذرية إبراهيم الخليل. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، قبل 40 لم يوحى إليه شيء، بداية الوحي كان بعد تمام 40 عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بقي 23 سنة، منها 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. نبئ بإقرأ أي 5 آيات من أول سورة إقرأ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من العلق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أرسل بالمدثر، أرسل 5 آيات من سورة المدثر. بلده مكة، بلده التي ولد فيها مكة، بلده التي مات فيها المدينة، بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، قم فأنذر، ثم ذكرت آية وربك فكبر إلى آخر. ثم بعد ذلك قال أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا 10 سنين من بداية العهد المكي، منها 3 سنوات سرا، وبعد ذلك 7 سنوات إلى أن تمت العشر. بعد العشر، بعد تمام 10 سنوات، عرج به إلى السماء، قصة المعراج. قصة المعراج ثابتة، ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسراء ثابت في القرآن الكريم، والمعراج ثابت في السنة المطهرة. وكثير من أهل البدع ينكرون المعراج، يثبتون الإسراء وينكرون المعراج. والإسراء هو الذهاب من المسجد الحرام، بيت النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، إلى المسجد الأقصى، هذا إسراء. الرحلة البرية هذا الإسراء، والرحلة الجوية هذه هي المعراج، رجع به إلى حيث شاء الله من العلا، ثم رجع إلى بيته بمكة عليه الصلاة والسلام. فرضت عليه الصلاة الخمس المعراج، وهذا سبب به على فضيلة أمر الصلاة. فكل أركان الإسلام نزلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت شريعها من السماء إلى الأرض، إلا الصلاة صعد النبي عليه الصلاة والسلام لها إلى السماء، وفرضت عليه في السماء، ثم رجع من السماء بفرضية الصلاة. صلى بمكة 3 سنوات، تتمت العهد المكي 13 سنة، بعدها أمر بالهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بعد أن اشتد الأذى للمسلمين وبالنبي عليه الصلاة والسلام. تعرف هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى الحبشة، وأذي من أذي، وكان من أعلن إسلامه تعرض لأذى قريش، من ذلك أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة، هاجر من مكة إلى المدينة. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، هجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، والهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، والهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، هجرة باقية إلى قيام الساعة. نعم.
وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
باسم الإيمان، نعم. معنى أن من ترك الهجرة لا يعني ذلك أنه ترك الإسلام، لكنه يعتبر عاصم، فإن الله سبحانه وتعالى ناداهم باسم الإيمان، يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة، شاهد يا عباد الذين آمنوا، ناداهم الله باسم الإيمان، فليس ترك الهجرة يعتبر ترك للدين. قال والدليل على الهجرة من السنة،
والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
الحديث صحيح. نعم، الهجرة باقية إلى قيام الساعة. نعم.
فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق.
يعني استقر بالمدينة بعد الهجرة، ومن هنا بدأ العهد المدني. أمر ببقية شرائع الإسلام، الشريعة الأولى التي هي الصلاة، قبل ذلك الشهادتين، هذه فرضت بمكة. وأما الصيام والزكاة والحج والأذان والجهاد وبقية الشرائع، أين شرعت؟ بالمدينة، شرعت بالمدينة. أخذ على هذا 10 سنين، فاستكمل 23 سنة فترة النبوة والرسالة، وبالتالي يكون قد استكمل العمر 63 سنة. وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي، مؤمن أنه توفي، إنك ميت وإنهم ميتون، ودينه باقي، لكن توفي ولم يمت دينه، مات عليه الصلاة والسلام ولم يمت دينه، فدينه باقي إلى قيام الساعة. نعم.
وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع خلق الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم.
أحسن. الآن هذه هي خصائص شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها الشيخ هنا. الخصيصة الأولى البقاء، الخصيصة الأولى البقاء، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. هذه من خصائص شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ثلاث: البقاء والشمول والكمال. البقاء والشمول والكمال. دليل البقاء قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، الحديث. ودليل الشمول أنها شاملة، الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، شاملة للناس جميعا. فالنبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي إلى قومه عامة، إلى الناس عام، إلى الناس عام، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفيه: وكان النبي يبعث إلى الناس، إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. الخصيصة الثالثة الكمال، شريعته كاملة. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن هذه خصائص دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا.
نعم. الناس إذا ماتوا يبعثون، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. الناس إذا ماتوا يبعثون، وليس يعني أنهم إذا ماتوا خلاص لا يبعثون، كذا البعث كما سيأتي كفر. منها خلقناكم أي من الأرض، وفيها نعيدكم أي عند الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي عند البعث. والله أنبتكم من الأرض نباتا.
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
ليست المسألة بعث من غير حساب، لا، لابد من حساب، حساب عن كل صغيرة وكبيرة، حساب وقصاص، تقاص حتى الحيوانات الناطحة والمنطوحة. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرنة تنطحها بالدنيا. شاة عندها قرون، وشاة ما عندها قرون، الكثير تطوى عليها بالقرون في الدنيا تنطحها. فيأتي القصاص يوم القيامة، يركب الله قرون للشاة الجلحاء حتى تنطح الشاة القرناء، ثم يقول الله لها: كوني ترابا بعد ذلك. فالقصاص لا بد منه، والحساب. نعم.
ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
تكذيب البعث كفر، كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، بين أن هذا زعم منهم ليس حقيقة، ثم كفرهم، فزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي، أقسم بلى والله لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. ليس البعث فقط، بل بعث وحساب، وذلك على الله يسير، هذا هين على الله، كما بدأنا أول خلق نعيد. نعم.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
بعد
بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
نعم، أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. أول المرسلين نوح، وليس أول الأنبياء. أول الأنبياء من؟ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن أول المرسلين هو نوح. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو أول رسل. كذلك حديث الإسراء، حديث الشفاعة، حديث الشفاعة الذي فيه يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين. آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. الدليل على أن آخر محمد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم أي خاتمهم، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام.
والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
نعم، يعني مهمة الأنبياء جميعا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله، وكذلك أيضا تحذير من الشرك. فما بعث الله نبيا إلا يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ويجتنب الطاغوت. والطاغوت كما سيأتي معنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. لا بد من الكفر بالطاغوت، ولا يتم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
نعم، هذا الأثر، هذا الكلام لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، يقال لهم طغيان. والطغى الماء، طغى الكيل، طغى طفح الكيل، فالطغيان مجاوزة الحد. فما تجاوز به العبد حده، العبد له حدود، له حدود، إذا تجاوز تلك الحدود فهذا هو الطغيان، هذا هو الطغيان. من معبود أو متبوع أو مطاع، في باب العبادة أو الاتباع أو الطاعة. نعم.
والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله،
ومن تجاوز حده. إبليس تجاوز حده، حده أنه مخلوق طائع متذلل لأمر الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يمتثل أمر الله، فتجاوز حده إلى أن رفض أمر الله جل وعلا واعترض على أمر الله، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ فهو رأس الطواغيت، رأس الطواغيت هو إبليس لعنه الله.
ومن عبد وهو راض،
من عبد من دون الله وهو راض، هذا لا شك أنه طاغوت، لأن حده أنه عابد. فإذا تعدى إلى أن يصل إلى معبود وهو راضي فهذا طاغوت. وقيد بقوله وهو راض الذي يعبد من دون الله وليس براضي. فهناك من يعبد من دون الله من الأنبياء والصالحين هم ليسوا براضين. الآن المسيح يعبد من دون الله، يعبد من دون الله، لكن هل هو راضي؟ لا، ما إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيب الآيات إلى آخرها كذلك عزير يعبد من دون الله وهكذا كثير من الصالحين يعبدون من دون الله ولكن ليسوا براضين قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدوا لا يحزنهم فزع الأكبر واستلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الآيات
ومن ادعى شيئا من علم الغيب
كالكهنة السحرة والمشعوذين الذين يدعون معرفة شيء من علم الغيب الذين يدعون معرفة الضائعات يضيع عليه ضايعة خاصة النساء إذا ضاعت عليها ذهب وشيء ذهبت إلى عند المشعوذ الفلاني تبحث أين ذهبت تلك الضائعة فهذا الذي يدعي شيء من علم الغيب ومعرفة الضائعة والمفقودات هذا طاغوت هذا من الطواغيت نعم
ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه
نعم دعا الناس إلى عبادة نفسه إلى تمجيد نفسه عباد نفسه هذا طاغوت
ومن حكم بغير ما أنزل الله
مثل لا. قبل ذلك من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون دعا الناس إلى عبادة نفسه وقال أنا ربكم الأعلى هكذا من كان على شاكلته
ومن حكم بغير ما أنزل الله
حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن غير ما أنزل الله مثل حكم الله أو أحسن منه هذا هو الحكم غير ما أنزل الله الذي هو يعتبر طاغوت طاغوت وأما الحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أن حكم الله هو الأكمل والأتم وإنما لشهوة أو شبهة حكم بغير ما أنزل الله فهذا فسق وظلم فإن الحكم بغير ما أنزل الله على ثلاثة أقسام منه كفر كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافر ومنه ظلم كما قال الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومنه فسق كما قال الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نعم
والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن
فمن يكفر
بالطاغوت ويؤمن بالله
نعم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين لا يعني ذلك التخيير أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا لا إكراه في الدين أي لمن أدى الجزية حيد وهم صابرون فلا يكره على الدين الذي يؤدي الجزية أما من لم يؤدي الجزية فإنه يكره على الدين نعم
وهذا هو معنى لا إله
وقد يكون معنى لا إكراه في الدين أي أن من اعتنق الإسلام من اعتنق الإسلام وهو صادق لا يعتنقه مكرها الإيمان إذا آمن الإنسان وأسلم يكون من شغاف قلبه من صميم فؤاده نعم
وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله
نعم الحديث صحيح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وهو رواه الترمذي وابن ماجه ومن أحد الأربعين نويا رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله قال والله أعلم تمت ثلاثة أصول بحمد الله تعالى الحمد لله رب العالمين